والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الفرق بين النكاح وشبهه من الوصية والهبة والوقف الخاص وبين البيع وشبهه من الإجارة وغير ذلك هو أنه في النكاح قد قصد العنوان الخاص، أما في البيع فقد قصد المخاطب الأعم من كونه وكيلا أو أصيلاً أو فضولياً. هذا هو الفرق الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في الدرس السابق، أنه في النكاح قصد العنوان الخاص، أما في البيع فقصد المخاطب الأعم من كونه أصيلاً أو نائباً أو ولياً أو فضولياً. هذا ما ذكرناه، ولكنهم ذكروا فرقين آخرين بين النكاح وإخوته والبيع وإخوته، فذكروا فرقين. الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر هذين الفرقين ثم يرد عليهما. الفرق الأول في باب النكاح، الزوجان المتعاقدان يعاملان معاملة العوضين في البيع كما أنه في البيع تختلف الأغراض باختلاف العوضين، كذلك في باب النكاح. مثلا في البيع المشتري يبحث عن سلعة خاصة بنوعية خاصة من منشئ خاص قد يكون، فيتعلق غرض المشتري بسلعة من نوعية خاصة، والبائع أيضا يتعلق غرضه بثمن خاص، ولذلك تختلف أغراض الناس باختلاف العوضين. في باب النكاح معامل الزوجين معاملة العوضين كما أن الأغراض تختلف اختلاف العوضين، كذلك في النكاح الأغراض تختلف باختلاف الطرفين. فغرض الزوجة قد يتعلق بشخص محدد أن يكون زوجا لها، وغرض الزوج تعلق بامرأة خاصة وتكون له زوجة، ولذلك يلزم تعيين كلا الطرفين الزوج والزوجة حتى يكون القبول مطابقا للإيجاب. وقد اشترطنا في شروط الصيغة السابقة التقابل بين الإيجاب والقبول حتى يرد القبول على نفس ما ورد عليه الإيجاب، ولذلك اشترط تعيين الزوج وتعيين الزوجة حالهما حال العوضين، بينما في البيع وإخوته المسألة ليست كذلك، فإننا لا نتعامل مع المتعاقدين البائع والمشتري معاملة العوضين، فالبائع يريد أن يبيع سلعته، أما من هو المشتري؟ لنفسه نيابة، هذا لا يغير غرض البائع. اختلاف المشتري لا يؤدي إلى اختلاف غرض البائع. غرض البائع عن شنو؟ بيع السلعة، أما من هو المشتري؟ وكيل، أصيل، هذا لا يغير غرض البائع. وهكذا المشتري يريد أن يشتري السلعة، أما من هو البائع؟ لا يهتم به ولا يتعلق غرضه ببائع خاص، لا، من يبيع هو يريد أن يحصل على السلعة. إذن في البيع لا نتعامل مع البائع والمشتري معاملة الثمن والمثمن، يعني شلون لا نتعامل معهما معاملة العوضين؟ العوضان تختلف الأغراض باختلافهما، لكن البائع والمشتري لا يضر اختلافهما، لا يؤدي إلى التفاوت في الأغراض. أما في الزواج والنكاح نتعامل مع الطرفين الزوج والزوجة معاملة العوضين، وبما أن العوضين تختلف الأغراض باختلافهما فالزوجان تختلف الأغراض باختلافهما، ولذلك نشترط التعيين في النكاح لأننا نتعامل معهما معاملة العوضين، ولا نشترط التعيين في البيع لأننا لا نتعامل معهما معاملة العوضين. هذا هو الفرق الأول، هذا واضح إن شاء الله. الفرق الثاني في البيع، البائع يقول بعتك وظاهر هذه العبارة بعتك أي جعلتك أيها المخاطب مشتريا ورضيت بكونك مشتريا، وعنوان المشتري الذي رضي به المعجب يصدق حقيقة على الوكيل والنائب، كما أن المشتري أصالة يطلق عليه مشتري، كذلك الوكيل والنائب الذي يأتي ويشتري أيضا يسمى مشتري. فالموجب يقول رضيت بك مشتريا، وعنوان المشتري لا فرق فيه بين كونه أصيلا أو نائبا أو وليا، كله يطلق أنه مشتري. لذلك نقول في البيع المخاطب هو الأعم. أما في النكاح المرأة تقول له زوجتك نفسي، أي جعلتك زوجا ورضيت بك زوجا، وعنوان الزوج لا ينطق على وكيل الزوج أو ولي الزوج، وكيل الزوج لا يسمى زوجا، النائب عن العقد في الزواج لا يسمى زوجا. إذن في البيع النائب والوكيل ينطق عليه أنه مشتري، لذلك المخاطب هو الأعم. أما في النكاح زوجته جلدته، فالعنوان هو عنوان الزوج، وعنوان الزوج لا يصدق إلا على الأصيل. ولذلك نشترط التعيين في الزوج ولا نشترط التعيين في المشتري والبائع. هذا هو الفرق الثاني. الشيخ الأنصاري قدس سره يرد كلا الفرقين. أما الفرق الأول فيقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، أنتم ادعيتم أننا في النكاح نتعامل مع الزوجين معاملة عوضين، وبما أن العوضين يشترط فيهما التعيين لاختلاف الأغراض باختلافهما، كذلك في النكاح يشترط تعيين الزوجين لأن الأغراض تختلف باختلافهما. هذا ما قلتموه، وهذا إنما يصلح أن يكون دليلا على اشتراط التعيين في النكاح، ولا يصلح أن يعتبر دليلا على عدم اشتراط التعيين في البيع. لعبارة أخرى، إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عداه. أنتم بهذا الدليل أثبتتم ماذا؟ اشتراط التعيين في النكاح لأن الزوجين نتعامل معهما معاملة عوض، فهذا لا يدل على أنه لا يشترط التعيين في البيت. يمكن أن نقول باشتراط التعيين في النكاح وكذلك اشتراط التعيين في البيع لأن إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عدا. هذا هو الجواب الأول، واضح هذا. وهذا عجيب من الشيخ الأنصاري قدس سره، إذ أن هذا القائل أوضح المسألة وقال الزوجان بمنزلة العوضين لاختلاف الأغراض باختلافهما، أما في البيع فالبائعان أو البائع والمشتري ليسا بمنزلة العوضين لأنه لا تختلف الأغراض باختلافهما. هو صرح يقول الأغراض تختلف في باب الزواج، ولذلك اشترطنا التعيين، لكن الأغراض لا تختلف في البيع، لذلك لا نشترط التعيين. يعني القضية معاكسة، ولذلك إثبات الحكم للنكاح يقتضي نفي الحكم عن البيع. بعبارة أخرى، المستدل أثبت عبر عنا المطلوب، قال يشترط التعيين في النكاح لماذا؟ لأن الأغراض تختلف باختلاف الزوجين. مفهوم هذه العبارة، إذا لم تختلف الأغراض كما في البيت لا يشترط التعيين. فإشكال الشيخ الأنصاري الذي تسر بهذه الطريقة عجيب. ثانيا، الإشكال الثاني على الفرق الأول، دليلكم أخف من المدعى. الشيخ الأنصاري يقول لهؤلاء القوم دليلكم أخاف من المدعى، لأن ما ذكرتموه من معاملة الزوجين معاملة العوضين فتختلف الأغراض باختلافهما فيجب التعيين، هذا خاص بالنكاح، باب النكاح، بينما المدعى أنه في باب النكاح وفي باب الوقف الخاص وفي باب الذبح وفي باب الوصية وفي باب الوكالة، هذه كلها لا بد فيها من التعيين، لأنه تعلق بالعنوان الخاص، فالمدعى ليس خاصا بباب النكاح، لكن الدليل مختص بباب النكاح، فالدليل أخص من المدعى، وهذا عجيب أيضا من الشيخ الأنصاري في تفسيره، لأن القائد الفرد يقول لماذا اشترطنا التعيين في النكاح؟ باختلاف الأغراض باختلاف الأزل، وهذه العلة ثابتة للأبواب الأخرى، غرض المهدي أن يهدي لشخص معين وغرضه لم يتعلق بغيره، الوقف الخاص يختلف باختلاف الأشخاص، الوصية تختلف باختلاف الأشخاص، الهبة والوكالة وكل ذلك أيضا هو يختلف، تختلف فيها الأغراض باختلاف الأشخاص، فالعلة واحدة والدليل عام، فكيف تقول شيخنا أنه أقرب من المدعى؟ واضح؟ إذا لحد الآن رددنا على الفرق الأول، رددنا عليه بكثرة فردين، الرد الأول إثبات شيء اللي لا ينفي عن معه، الرد الثاني أنه أخف من المدعى، أما الفرق الثاني اللي هو شنو الفرق الثاني؟ الفرق الثاني أن المدعى حينما يقول بعتك يقصد ماذا؟ جعلتك مشتريا، وعنوان المشتري يصدر على الوكيل ايضا والوصي وغير ذلك، اما في الزواج والنكاح تقول زوجتك نفسي اي جعلتك زوجا، وهو لا ينصب الا على الاصيل ولا ينصب على الوكيل، الجواب في البيع، درسنا في البيع ان قوله بعتك بمعنى ملكتك اي جعلتك مالكا، ولذلك عرف البيع بانه انشاء تمليك بعوض، انشاء تمليك، ولذلك حينما يقول البائع بعتك فمعناه جعلتك مالكا ورضيت بك مالكا، وكما أن عنوان الزوج لا يصدق إلا على الأصيل ولا يصدق على الوكيل، كذلك عنوان المالك، المالك لا يصدق إلا على الأصيل، أما الوكيل أو الولي لا يصدق عليه أنه هو المالك، يصدق عليه عنوان مشتري، صحيح الوكيل يصدق عليه شنو؟ عنوان مشتري، لكن لا يصدق عليه أنه مالك، لأن المالك لا يصدق إلا على المالك الأصلي، فسيكون قوله بعتك على حال قولها زوجتك، كما أن عنوان الزوج لا يصدق على الوكيل، كذلك عنوان المالك لا يصدق إلا على الأصيل ولا يصدق على الوكيل، فحالهما واحد ولا فرق بينهما من هذه الجهة. إذا الفرق الثاني ليس صحيحا. وقد يقال هنا نكتب فرقين بين النكاح والبيع. الفرق الأول، وقد يقال بالفرق بين البيع وشبهه كالإيجار، وبين النكاح وشبهه كالوقف الخاص والهبة والوطيد. الفرق الأول إن الزوجين بالنكاح كالعوضين في سائر العقود، وكما أن الأغراض تختلف باختلاف العوضين فكذلك الأغراض تختلف باختلاف الزوجين، وتختلف الأغراض باختلافهما يعني اختلاف العوضين، فهكذا في الزوجين تختلف الأغراض باختلافهما، كما أن المشتري لا يشتري سلعة كيفما كان، كذلك الإنسان لا يتزوج امرأة كيفما كان، لا بد من التعيين. لذلك يقول فلا بد من التعيين. لماذا نشترط التعيين؟ حتى يتطابق الإيجار والقبول ويتوارد على شيء واحد، فلا بد من التعيين وتوارد الإيجار والقبول على أمر واحد. بعد التكمل كمله بعد شوية ضغط قل وليس الأمر كذلك في البيع، فإن البائع والمشتري ليسا كالعوضين حتى نشترط فيهما التعيين. الفرق الثاني، ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا شنو معنى؟ رضاه، رضا الموجب بكون المخاطب مشتريا للمال المبيع. نقول بعتك يعني رضيت بك مشتريا، وعنوان المشتري يصدق على الوكيل وغيره، والمشتري يطلق على المالك ووكيل المالك أيضا، حتى الوكيل يسمى مشتريا. لكن في باب النكاح تقول زوجتك، ومعنى قولها زوجتك نفسي رضاها بكونه زوجا، والزوج لا يطلق على الوكيل وإنما فقط وفقط يطلق على الأصيل. ولذلك نشترط التعيين بالزواج ولا نستلزم التعيين في البيت. ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق، من ورد عليه إيرادين. الإيراد الأول أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح وجها ودليلا لوجوب التعيين في النكاح، ولكنه لا يعني عدم وجوب التعيين في البيع، ماكو ملازمة، إنما يصح وجها لوجوب التعيين في النكاح لا لعدم وجوب التعيين في البيع، لأن إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عدا. وهذا طبعا ما قبلنا هذا الإشكال. الرد الثاني، مع أن الظاهر الرد الثاني منه أن الدليل أخف من المدعى، مع أن الظاهر أن ما ذكرناه من الوقف وإخوته كالنكاح، يعني شنو كالنكاح؟ في اشتراط التعيين، وأنه يقصد مخاطبا خاصا، فالوقف وإخوته يهو الإخوة الهبة والوصيه والوكالة كلها المقصود بها المخاطب الخاص، حالها حال النكاح لكن القائل ذكر الفرق لبار النكاح فالدليل أخر من المدعى. نعم ظاهر أن ما ذكرنا من الوقت وإخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الولاية أو الفضول أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الموجب يقصد العنوان الخاص للمخاطب، فلا بد للمخاطب أن يقبل عن نفسه، ولا يجوز أن يقبل وكالة أو ولاية أو فضولا أو غير ذلك. فلا بد من وجه مضطرد في الكل، يعني لا بد أن تذكر وجها للفرق مضطرد ويثبت لزوم التعيين في الكل. يعني شنو في الكل؟ يعني في النكاح وإخوة الوقف والقضية والوكالة. بينما أنت كمل، بينما هذا تركموه خاص بباب النكاح. ويرد على الوجه الثاني من الفرق أن معنى بعتك في لغة العرب كما نص عليه فقر المحققين وتقدم سابقا وغير فقر المحققين هو معنى البيع شنو؟ ملفتك بعوض. ومعناه جعل المخاطب مالكا. اللي ذكر الفرق شنو قال؟ جعل المخاطب مشتريا والمشتري يطلق على الوكيل. نحن نقول لا، المعنى هو جعلتك مالكا والمالك لا يطلق على الوكيل، ومعناه جعل المخاطب مالكا. ومن المعلوم أن المالك لا ينطق على الولي والوكيل والفضولي، كما أن الزوج لا ينطق على الوكيل والفضولي والولي، لا فرق بينهما من هذا الجانب. فالأولى في الفرق ما هو؟ الأولى في الفرق هو ما ذكرناه، ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه في باب البيع وشده الموجبون لا يقصد المخاطبة بخصوصيته على نحو الموضوعية، إذ لا موضوعية للمخاطب في باب البيع، وإنما البائع غاية ما يريده هو بيع سلعته، أما من المشتري فلا يهمه ذلك، سواء كان المشتري بالأصالة أم بالوكالة أم بالولاية أم فضولا. فحينما يقول بعتك يعني أيها المخاطب الأعام وليس المخاطب الخاص. أما في النكاح وغيره، في النكاح وشبهه، فالزوجة حينما تقول زوجتك نفسي فقصدها المخاطب الخاص، يعني على نحو الموضوعية للمخاطب الأعام، لأنها تريد أن تزوج نفسها من شخص محدد وليس على نحو الأطلاق. وكذلك الزوج حينما يقول قبلت ماذا يريد؟ يريد زوجة معينة مخاطبة، هي المخاطبة دون غيرها. ولذلك نشترط التعيين في النكاح وشبهه، ولا نشترط التعيين في البيع وشبهه. إن قلت هذا نقض عليه، وهو أن البائعين لو تبايعا، زيد وعمر، زيد قال لعمر بعتك الكتاب بعشرة دنانير، عمرو شنو قال؟ قبلت. ثم بعد أن تم البيع ادعى عمرو أنه لا يشتري لنفسه وإنما يشتري نيابة ووكالة أو يشتري فضولا، أصلا ما يشتري عن نفسه، لكن زيد ادعى أنك يا عمرو اشتريت لنفسك، ولذلك يجب عليك أن تضمن وأن تدفع الثمن، وإذا سلف لابد أن تضمنه بمثله أو قيمته. فالموجب ماذا ادعى؟ ادعى أن القابل قبل أصالة، أما القابل فادعى أنه قبل وكالة أو ولاية أو فضولا. البيع ضمن لمؤمن، لذلك أنت اذهب إلى المشتري الأصلي وخذ أموالك منه. قالوا في باب القضاء، في باب الحكم بينهما، قال قدم قول الموجب ولا نسمع لقول المشتري أنه اشترى بالنيابة عن غيره، لا، نقول أنت المشتري أصالة ولذلك يجب عليك أن تدفع الثمن، فلا نقبل دعوى المشتري وإنما نقبل دعوى المشتري. يقول المرسل فلو كان في البيع قرض الموجب هو المخاطب الأعم سواء كان المخاطب أصيلا أم وكيلا، لو كان الأمر كذلك كما تقولون للزم أن يكون القول قول المشتري، لأن المخاطب ليس معينا أن يكون أصيلا، يمكن أن يكون أصيلا ويمكن أن يكون وكيلا أو فضوليا، فلا بد أن نقبل قول المشتري لا أن نقبل قول المشتري. فحكم الفقهاء بأننا نلزم المشتري بالثمن ونعتبره أصيلا ولا نقبل ادعاءه، ألا ينافي قولكم بأنه في البيع المشتري هو المخاطب الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا؟ هنا توجد منافاة بين ذلك الحكم وهنا. للخلق الرابع الجواب لا منافاة بين الحكمين. ثم يقول كيف فتأمل في وجه المنافاة فإنه دقيق. ما هو وجه المنافاة؟ ما هو وجه عدم المنافاة؟ الجواب توجد لدينا في المقام غلبتان، الأولى الغلبة الأولى الغالب في الموجب ألا يقصد المخاطب بخصوصه وإنما هو يقصد المخاطب بالعنوان الأعم، هذا هو الغالب، الغالب بالنسبة لنا للموجب، الغالب بالموجب ألا يقصد المخاطب بعنوانه الخاص وإنما بالعنوان الأعم، وهذا ما قلناه قبل قليل. النوع الثاني من الغلبة، الغلبة الثانية هو أن الغالب والمعتاد المشتري أن يشتري لنفسه أصالة، لا أن يشتري لغيره، لأن شراءه لغيره يحتاج إلى بيان زائد وقرينة خاصة، وهو لم يذكر هذه القرينة، ولذلك نحكم بأنه أصيل وليس وكيلا. فلا ينبغي الخلط بين الغلبتين. كلامنا في الغلبة الأولى، أما ما ذكر من حكم فهو يتعلق بالغلبة الثانية، فلا منافاة بين المطلبين. الأولى الفرقي ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو خلط المخاطب، لا من حيث هو، يعني شنو؟ لا على نحو الموضوعية والخصوصية، بل المقصود هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير. إن قلت هذا يتنافى مع حكمهم في قبول دعوى الموجب عند الاختلاف، نقول لا منافاة. لذلك يقول ولا ينافي ذلك، هذا الجواب لإشكال مقدر، ذكرنا الإشكال وهذا الجواب، ولا ينافي ذلك، يعني شنو ذلك؟ أن المقصود هو المخاطب الأعم من كونه أصيلا أو عن غيره، لا ينافي ذلك عدم، أي فاعل ينافي، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل. إذا المشتري ادعى أنه ليس أصيلا، نقبل دعواه أو لا نقبلها؟ لا نقبلها، نقول لا أنت أصيل، أما دعواك بأنك وكيل عن غيرك فهذه دعوى مردودة، لأن هذا ينافي قولنا أن المخاطب هو الأعم أو لا ينافي؟ لا ينافي. لماذا لا ينافي؟ قال فتأمل، يعني فتأمل في وجه عدم المنافاة، فإنه دقيق، وذكرنا أن كلامه في الغلبة في قصد المخاطب الأعم، لا الغلبة في أن المشتري ماذا يقصد، أصالة أو وكالة، وبينا ذلك فلا نعيده. بخلاف النكاح وما أشبهه، يعني في البيع المخاطب هو الأعم، أما في النكاح يقول بخلاف النكاح وما أشبهه فإن الغالب خلط المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعام، يعني للمخاطب بعنوان أنه بعنوانه الخاص بنحو الموضوعية وليس كالبيع بالعنوان الأعام فقط. بل ثم يقول الشيخ الأنصاري نحن قلنا في الرد على الفرق الثاني إنه في البيع قال حينما قال ملتك أو بعتك فهو بعنوان بمعنى ملتك، أي جعلتك مالكا، وعنوان المالك فعنوان الزوج لا ينطق على الوكيل، وإنما هو خاص بالأصيل. الآن الشيخ يريد أن يتقدم خطوة فيقول مع أننا قلنا أن عنوان المالك بالبيع لا ينطق على الوكيل، وعنوان الزوج لا ينطق على الوكيل، لكن مع ذلك نفرق بينهما. فنقول عنوان المالك يمكن أن يصدق مجازا على الوكيل وعلى الفضولي والولي، يعني يمكن أن نسمي الوكيل أنه شنو؟ مالك. الوكيل يمكن أن نسميه شنو؟ أو الولي يمكن أن نسميه مالك، لكن هذا إطلاق مجازي. بينما في باب الزواج لا يصح حتى الإطلاق المجازي، فوكيل الزوج في إجراء الصيغة لا يسمى زوجا حتى مجازا، ووكيل الزوجة في إجراء الصيغة لا يسمى زوجة حتى لو كان مجازا. ولذلك نشترط التعيين في الزوج. السر في ذلك هو ما ذكرنا، أن صدق المالك على الوكيل يصح ولكن بالإطلاق المجازي، أما صدق الزوج على الوكيل فلا يصح حتى بالإطلاق المجازي، بل حتى لو كانت هناك قرينة مقامية على أنه ليس زوجا، يعني حتى لو كانت القرينة موجودة على أن هذا الإنسان ليس هو الزوج، توجد قرينة ولا تسبب إلى الخلط والانتباس والاشتباه، مع ذلك لا نستطيع أن نطلق عليه الزوج مجازا حتى مع وجود القرينة. بينما عنوان المالك يصدق على الوكيل حتى بدون قرينة لكن مجازا. قال بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة، يعني القرينة موجودة ونريد من القرينة ماذا؟ نريد منها المخاطب، يعني القرينة تقول هذا المخاطب وكيل، ومع وجود القرينة نريد أن نطبق عنوان الزوج على هذا المخاطب، يصير له مسجد؟ هذا مسجد يستشكل فيه. فربما يستشكل في صحة أن يراد من العقد، طبعا العبارة هي مطلوبة منه الأدب، أن نقول مع القرينة، يعني المرأة حينما تقول زوجت نفسي وهو يقول قد يكون مع وجود قرينة على أنه ليس زوجا، فهل يطلق عليه الزوجة ولا يطلق مجازا؟ أصلا لا يطلق عليه. فربما يستشكل في صحة أن يراد مع القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، توجد قرينة على أنه يقوم مقام الأصيل، مع ذلك لا ينطق عليه عنوان الزوجية، كما لو قال زوجتك مريدة للمخاطب باعتبار كونه وكيلا عن الزوج، فتقول زوجتك نفسي، يصح ذلك أو لا يصح؟ لا يصح، لأن زوجتك ماذا تعني؟ جعلتك زوجا، فإذا كان وكيلا لا يمكن أن تقول له جعلتك زوجا حتى مع وجود القرينة الحالية أو المقالية. وكذا قوله وقفت عليك أو أوصيت لك أو وكلتك، كلها لا يمكن أن تتعلق بمن؟ بالوكيل، بل لابد أن تقول زوجت نفسي من موكلك، أوصيت موكلك، وهكذا. فحتى الإطلاق المجازي هنا لا يجوز. بينما في البيع، يمكن أن تخاطب الوكيل وتقول له شنو؟ ملكتك، أي جعلتك مالكا مع علمك بأنه وكيل، فهذا الإطلاق المجازي يصح في البيع لكنه لا يصح في الإكراه. المعاملة صحيحة إذا القرينة موجودة، إذا القرينة موجودة تصح المعاملة. إذا قرينة حالية موجودة مثل أنا جئت لك شيخنا اشتري لي هذا الكتاب وكالة، والشيخ شنو قال؟ قال لك بعتك الكتاب، يعني ملكتك الكتاب، ووجود قرينة أنك وكيل ولست أصيلة، فهذا البيع يكون صحيحا. لكن في الزواج لا، لا يمكن ذلك. ولعل الولد في ذلك، لعل الوجد فينا في صحة الأطلاق المجازي في البيع وعدم صحته في الزواج، هو عدم تعارف صدق هذه العنوانات، عنوانات الزواج والموصى له والمهدى إليه، هذه العنوانات لا تصدق على الوكيل فيها في باب الفتاح والهدية وغير ذلك. فلا يقال للوكيل أنه زوج ولا أنه موقوف عليه، يعني وكيل الزوج لا يقال أنه هو الزوج، ووكيل الموقوف عليه لا يقال أنه الموقوف عليه، ووكيل الموصى له لا يقال أنه هو موصى له، ووكيل الموكل لا يقال أنه موكل. طبعا الوكيل الأصح العبارة الموكل، يعني الوكيل لا يمكن أن نطلق عليه أنه هو الموكل، وكيل الزوج لا يطلق عليه أنه هو الزوج، وكيل الموصى عليه لا يمكن أن نطلق عليه أنه هو الموصى لا، وهكذا. بخلاف البائع والمستأجر، فإنه في البائع والمستأجر وكيل البائع يمكن أن نطلق عليه أنه بائع، ووكيل المشتري يمكن أن نطلق عليه لا 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 تستمع، وكيل المشتري يمكن أن نطلق عليه مالك مجازا. لذلك الشيخ الأنطالي لك فتأمل حتى لا تخلط بين الفرق الذي ذكروه في الوجه الثاني وبين ما نذكره نحن. ما ذكروه هم، الواحد يستشكل الآن يقول هذا الكلام اللي ذكره الشيخ الأنطالي هو نفس اللي ذكره في الفرق الثاني، قالوا حينما يقول بعتك أي جعلتك مشتريا وعنوان المشتري كما يصدق على الأصيل يصدق على الوكيل، هذا الفرق هم ذكروا، الشيخ الأنصاري يكرر الفرق يقول لا، نحن كلامنا يختلف عن ذاك الكلام، كلامهم يتعلق بصدق عنوان المشتري حقيقة على الوكيل، أما كلامنا في صدق عنوان المالك مجازا على الوكيل، المالك ومجازا، أما هم قالوا المشتري وحقيقة، فهناك فرق بين المطلبين. لذلك يقول فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا من أن عنوان المشتري يصدق على الوكيل والوكيل. نحن نتكلم لا عن عنوان المشتري وإنما عن عنوان المالك وعن صدقه مجازا لا أصالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.